إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فموضوعنا الليلة طويل ومهم، وكم كنت أود أن يتاح له لقاء أوسع من هذا اللقاء، أوسع من هذا اللقاء ومن هذه المناسبة، ولكن قدر الله تبارك وتعالى وما شاء فعل. وأرجو من الله تبارك وتعالى وأدعوه أن يعينني لإيجازه وتقريبه إليكم، كما أرجو منكم أن تحضروا أسماعكم وأذهانكم لتستوعبوا إن شاء الله ما يمكن وما تستطيعون أن تستوعبوه، ثم أن نعتبر جميعا هذه المحاضرة بمثابة انطلاقة أو منطلقا، نعتبرها منطلقا ونعتبرها بداية لدراسة أوسع وأشمل يقوم بها كل منا، بالإضافة إلى بعض الجهات التي قد نقترح عليها أن تقوم بواجبها في هذا الشأن. أيها الإخوة، إن الشركات ولا سيما الشركات المساهمة، وهي أهم أنواع الشركات والتي ستكون دراستنا لها أكثر، قد انتشرت وتنوعت وتشعبت في مجتمعنا بسبب ما أنعم الله تبارك وتعالى به علينا وفتح لنا من كنوز الأرض، حتى قل أن تجد إنسانا غير مساهم في شركة أو سائل عن مساهمة في شركة. ولا أستطيع أن أحصي وأن أعد الأسئلة التي تأتيني يوميا شفهيا أو خطيا أو هاتفيا عن هذا الموضوع، فكيف بمشايخنا وعلمائنا؟ لا شك أن هذا يدل على أن قسما كبيرا جدا من الناس يريد أن يعرف حكم الله في هذه الشركات وأحكامها وأنواعها، ولا سيما المفاهمة منها كما ذكرت. وهذا الذي دفعني إلى أن أبين وأوضح ما أراه وأعتقده في هذا الشأن. وهناك سبب آخر ربما كان أهم من الأول أو لا يقل عنه، وهو أننا عندما نفتي أو نتحدث إلى الناس، كل من يتصدر لهذا الكلام أو لهذه الفتوى أو يعب أو يخطب متحدثا عن أحكام الشركات ومحذرا مما فيها من حرام، إنما هو في الحقيقة متكلم أو مفتن عن حالات واقعة وجزئيات معينة يسأل عنها السائلون فيفتيهم من خلال ما يعلم. ولذلك نجد أن هذا لا يعطي الحل الشامل الجذري، ولقلة ما رأيت ولا سيما في المحاضرات والندوات وما سمعت من معالجة جذرية لأصل موضوع الشركات، رأيت أنه لا بد أن أقول وأن أسهم ببعض ما يوفقني الله تبارك وتعالى له، ثم أترك البقية لإخواننا المتخصصين في هذا المجال ممن جمع بين العلم الشرعي وبين الدراسة الاقتصادية، وفوق ذلك علماؤنا الأفاضل الذين لا بد أن يدلوا بذلوهم وأن يقولوا كلمتهم الفصل في هذه القضايا. فالقضية يا إخواني ليست قضية جزئيات ومسائل متكررة يومية يسأل عنها الناس، ما حكم كذا، ما حكم أنا ساهمت في شركة كذا، ما حكم شركة كذا. لو استمرينا على هذه الحال فنظل إلى الأبد ما تغيرت من أمورنا ومن أحوالنا إلا تغييرات جزئية معينة بقدر ما يقتنع بعض الناس، وكثير منهم لا يسأل، وكثير منهم قد يسأل أو بعض منهم يسأل ولكنه لا يمتثل لجواب أو فتوى المفتي. إذا لا بد من حل جذري لمسألة الشركات ببيان حكم الله تبارك وتعالى فيها من أصلها من واقع نظام الشركات السعودي، أو هو النظام أو القانون المطبق في هذه البلاد على الشركات. وقبل أن ندخل في تفصيل هذا الكلام، نتحدث عن نسوء الشركات ولا سيما الشركات المساهمة في العالم، فنقول إننا لا نستبعد أن يكون مجتمعنا الإسلامي قد عرف أنواعا أو بعضا من الشركات المساهمة، أي التي يكثر فيها المساهمون، لأنه كما تعلمون وجدت بل كان منذ الجاهلية ثم في الإسلام وفي توسع ونمو الحضارة الإسلامية وتعاملها مع الأمم وجدت الشركات المعروفة التي بيّنها وفصلها علماؤنا في كتب الفقه: شركة العنان، شركة المضاربة، شركة المفاوضة، وشركة الوجوه، وذكروا ما كان منها شركات الأبدان وشركات الأموال إلى غير ذلك. فلا تجد كتابا من كتب الفقه إلا وفيه أحكام لهذه الشركات. فطبيعي أقول أن يوجد نوع من الشركات المساهمة لأن يجتمع طائفة من الناس كبيرة ويكونوا شركة. لا نستبعد أن يكون ذلك قد وقع، لأن هذا من وقائع العادية التي لا تؤرخ أو لا يمكن الضروري أن تذكر. لكن هذا يختلف اختلافا بعيدا عن الشركات في الواقع الغربي وفي القانون أو الطاغوت الغربي الذي يحكم حياة الناس، والذي استوردناه وهو المطبق الآن في العالم الإسلامي مع الأسف الشديد. وذلك أن الشركات أيها الإخوان في الغرب أصل نشأتها إنما نشأت، بالذات الشركات المساهمة، نشأت نشأة استعمارية. أول ما يدخلون في تاريخها شركة تسمى الأخوة أو أخوية أو شركة المغامرين المكتشفين الإنجليز، وتفرع منها وانتشر أو ظهر فيما بعد شركة الهند الشرقية التي درسناها تقريبا كلنا في التاريخ، وهي التي احتكرت تجارة الهند، وأيضا شركة الهند الشرقية وهي شركة هولندية احتكرت التجارة في جزر الهند الشرقية إندونيسيا وما والاها. ثم ظهرت شركات كالشركات التي ظهرت في مصر أيضا استعمار مصر والقبض على القطن فيها، ثم شركات الرقيق التي كانت في افريقيا تبيع الرقيق لامريكا وغيرها، ثم ظهرت شركات البترول وسيطرت ايضا على بترول المنطقه وتحكمت في اخراجه وتوزيعه وتسويقه بنسب معينه مع الحكومات. المهم ان وجود الشركات المساهمه يرتبط تاريخيا بماذا؟ بالاستعمار وبالاحتكار وبالمذهب الراسمالي الذي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وإنما هدفه الحصول على أكبر قدر من الربح بأقل قدر ممكن من المال أو الجهد. هذه هي القضية والحقيقة الواقعة. نتيجة انتشار هذه الشركات المساهمة وما صاحبها من انتشار الاحتكار وانتشار الغبن والتفاوت الطبقي الفاحش بين الأغنياء وبين الفقراء، وما كان لهذه الشركات أيضا من نفوذ شديد على الدول يزيد من شدة التفاوت الطبقي ومن الظلم، نشأت الاشتراكية، الدعاوى والزعم الاشتراكية والناركسية. وليس الوقت مقام تفصيل في هذا، تعلمون الاشتراكية وما أذا تريد، لكن نقول كيف أثر نشوء الاشتراكية على المجتمع الرأسمالي بالشركات المساهمة الكبرى. أثر ذلك أن الدول الغربية شمال أوروبا، شمال غرب أوروبا بالذات، خشيت على نفسها من الثورات العمالية الاشتراكية، فأخذت تعدل نوعا ما من نظامها الرأسمالي وتضع قيودا معينة على النظام الاقتصادي وعلى الشركات. ومن هنا ومع الزمن تحولت أكثر الشركات من شركات اتفاقية عقدية بين الناس إلى شركات قانونية يحكمها القانون يحكمها النظام الذي تضعه الدولة. واحتاجت الدول الغربية إلى تشكيل أو إنشاء ما يسمى المؤسسات العامة، وهو نوع من أنواع الشركات. المؤسسات العامة تدرى عن الدول هذه فتنة أو خطر الثورات والاضطرابات العمالية. لماذا؟ لأن العمال يساهمون فيها، وفي نفس الوقت تظهر الدول مظهر العدالة الاجتماعية، مع المحافظة على النظام الرأسمالي في حقيقته وفي لبه. وهكذا كانت الشركات المساهمة. ولذلك فإن الذي يظهر وواضح جلي في إدارة الشركات المساهمة وفي عملها أن الذي يقبض على زمام الأمور هو مجلس الإدارة. مليون من الناس أو أكثر يشعرون أنهم مساهمون في الشركة وأن لهم حق التصويت كما يريدون، فهذا يعطيهم رضا وقناعة فيها، ومن المستحيل أن يثور أحد عليها لأنه مساهم فيها ولو بسهم واحد يشعر أنها له ولا يريد أن تخسر. لكن بالحقيقة أعضاء مجلس الإدارة وهم دائما فئة معينة محدودة من الناس تحتكر كل شيء وتعمل بكل. ولهذا يقول بعض الاقتصاديين إن هناك أكذوبتان في القرن العشرين: أكذوبة الديمقراطية وهي أن الشعب يحكم نفسه بنفسه والذي يحكمه في الحقيقة هي فئة متسلطة معينة باسم الديمقراطية، والثانية أكذوبة مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو المؤسسات العامة لأنه يتصرف في كل شيء والمساهم لا يدري عن شيء. إذن بهذه الطريقة أو بهذا المنهج العملي تقريبا نشأت أو كانت ظروف نشأت الشركات وخاصة الشركة المساهمة في أوروبا. ما القانون الذي يحكم هذه الشركات؟ أول ما عرف من القانون المفصل مكتوب في أوروبا هو قانون نابليون الذي أظهره في أول أو مطلع القرن التاسع عشر من عام 1804 إلى 1807 تقريبا. وهذا القانون هو الذي استورد في البلاد العربية ودخل مع الاستعمار عندما قدم البلاد العربية، فعم قانون أكثر أنحاء العالم الإسلامي. وكانت الدولة التي تحكم العالم الإسلامي دولة الخلافة هي الدولة التركية كما تعلمون، الدولة العثمانية. الدولة العثمانية استوردت من القانون الفرنسي ومن غيره من القوانين أحكاما كثيرة ومنها القوانين التجارية، وكان القناصل الغربيون يحكمون بأحكام القوانين الغربية في بلاد الإسلام وفي ولايات دولة الخلافة في الشام ومصر والعراق وغيرها. فنتيجة لذلك جاءت هذه القوانين إلى بلاد العالم الإسلامي. زيادة على ذلك مصر وهي أهم وأكبر الدول الإسلامية في هذا الشام أوجدت لها دستورا وضعيا سنة 1923، وقبله صدرت عدة مراسيم أو أنظمة للحكم لكن أهمها هو هذا الدستور. ثم بعد ذلك وضعت القوانين أو وضعت القانون المدني المصري الذي هو أكبر وأهم القوانين في العالم العربي، وهو باعتراف واضعه الأكبر السنهوري هو كما قال هو ربيب بالقانون الفرنسي ومشتق منه ومعقود عنه، وله كلام واعترافات قالها لا يتسع المقام بذكرها في ضرورة أن تعود الأمة إلى الشريعة الإسلامية وأن تستمد من تراثها ومن عاداتها وعرفها أحكامها وقوانينها. المهم أن هذا القانون الفرنسي الذي أصبح مطبقا في العالم العربي كما يسمى باسم القانون المصري، القانون المدني المصري والقانون المدني السوري والقانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني، هو الذي أخذ واشتق منه نظام الشركات السعودي. ونكون الآن قد وصلنا إلى الحديث عن بداية نظام الشركات في المملكة وكيف يعني صدر. أصل نظام الشركات في المملكة في الحقيقة يرجع إلى نظام المحكمة التجارية الذي صدر عام 1350، نظام اسمه نظام المحكمة التجارية صدر في تلك الفترة وكان موافقا في أكثر أو في كل مواده مأخوذا ومشتقا من قانون التجارة العثماني الذي هو منقول عن قانون التجارة الفرنسي. ولما وضع قانون الشركات كما سنقرأ في أسباب وضعه ألغى الفصل المتعلق بالشركات من نظام المحكمة التجارية وأحل محله نظام الشركات هذا المعمول به حاليا والذي أخذ أخذا مباشرا من النظام أو من القانون المدني المصري. ولا بأس أن نقرأ لكم من مقدمة نظام الشركات كما ترون، هذا نظام موجود ويباع بخمسة ريالات في وزارة المالية لنعرف يعني أهمية أو أسباب حضور هذا النظام. يقول في المقدمة بالرغم من أن الشركات التي أسست في تلك الفترة القصيرة يعني أيام الملك عبد العزيز وما بعده القصيرة من الزمن قد شملت في أغراضها كافة أوجه النشاط المالي والتجاري والصناعي وبلغت رؤوس الأموال المملوكة لها عدة مئات من ملايين الريالات وزاد إقبال الدوائر الحكومية والأفراد على التعامل معها. لاحظوا بالرغم من ذلك فإن نصوص الأنظمة التي تحكمها لا تزيد حتى الآن على بضع مواد وردت في نظام المحكمة التجارية، لم تكن كافية لمواجهة كافة المسائل المتعلقة بالشركات سواء عند إنشائها أم خلال مزاولة نشاطها أم عند انقضائها وتصفيتها. وإذا هذا القصور لدى الأفراد في تأسيس شركاتهم ومعالجة أمورها إلى اقتباس القواعد المعمول بها في الدول الأخرى، فاختلفت السبل واختلطت الأمور في كثير من الأحوال اختلاطا جعل مهمة الوزارة يعني وزارة التجارة في مراقبتها والإسراف عليها عسيرة. ومن هنا بدت الحاجة ملحة إلى وضع نظام كامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها ومزاولتها ونشاط إلى آخره. لاحظتم إذن المشكلة شخصها النظام بنفسه أنه لا يوجد عندنا مواد تضبط الشركات مع تشعبها وكثرتها إلا بضعة مواد في نظام المحكمة التجارية، فلهذا احتجنا إلى وضع نظام ثاني. إذن أول سؤال يتبادر إلينا جميعا الآن هو ماذا؟ هو أين الشريعة الإسلامية؟ هل أحوجنا الله إلى تلك البضعة من المواد أم أن عندنا ولله الحمد الشرع الكامل المطهر الذي أكمله الله تبارك وتعالى؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والذي ما ترك شاربة ولا واردة إلا ولها حكم إما نصا أو استنباطا، والذي لا خيار لنا في أن نأخذ به أو أن نتركه أبدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى آخر الآيات التي تجعل موضوع الكفر بالطاغوت كما ذكر الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت ركن شهادة أن لا إله إلا الله. القضية الأساسية ومدخل الخطر أننا نظرنا إلى الوضع والحال المعمول به في البلاد الأخرى فاستوردنا قوانينها واستوردنا مؤسساتها وشركاتها وتركنا الرجوع إلى الشرع، لم نرجع إلى الشريعة وقد فصلت أحكام ذلك تفصيلا. وأكثر من ذلك ألما وأسفا أيها الإخوان أن يقال كما في مادة مبادئ القانون كتاب مبادئ القانون الذي درس في كلية الاقتصاد والإدارة للجامعة هنا في جدة وفي غيرها، أن يقال إن الشريعة الإسلامية لم تنظم المعاملات بل تركتها للناس. سبحان الله العظيم، أي طالب علم يقرأ في المغني، يقرأ في فتح الباري، يقرأ في شرح النووي، أي كتاب من كتب الفقه أو شروط السنة أو التفسير يجد آيات الأحكام وأحاديث الأحكام في المعاملات تستغرق قسما أكبر من الحديث في القسم الذي يسمونه العبادات، أي الصيام والصلاة والطهارة والحج والزكاة إلى آخره. وفي الطبعة المحققة الآن من المغني في الجزء السابع من صفحة 109 إلى صفحة 195 باب الشركات أو كتاب الشركات من 109 إلى 195، مع أن النظام منذ كم؟ شيء قليل. هذا غير ما تتعرض له كتب الفقه من أحكام الشركة في أبواب الصلح، في أبواب البيع، في أبواب الميراث، في أبواب الشفعة، في أبواب كثيرة من أبواب الفقه لها علاقة بالشركة. إذا لم يتركنا الله سبحانه وتعالى هملا ولا عبثا ولا أيتاما ضائعين نبحث عما يقوله الغربيون أو نستورد ما يصدرونه لنا من فتات أفكارهم وقوانينهم. ومن هنا انبرى سماحة الشيخ العلامة محمد المراهيم رحمه الله تعالى وتصدى لهؤلاء وأصدر الفتوى الشهيرة التي كلكم يعرفها بعنوان تحكيم القوانين، وقرأتموها جميعا. وله مع سماحة الشيخ عبد العزيز ومجموعة من العلماء فتوى قريبة من هذه في ألفاظها وفي معناها، وكل كلا الفتوين موجودتان في الجزء 12 من فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في كتاب القضاء منه الجزء 12. المقصود أن هذا هو المبدا وهذا هو أصل الخلق الذي وقع. وكون النظام ينص ويقول إننا لا نخالف الشريعة ولم يحل حراما، أن النظام لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، هذا ذكره، ولكننا سنبين كيف أنه خالفه ولم يلتزم به بعد أن نبين الجانب الآخر من المآخذ على النظام، بعد أن عرفنا الجانب الأول وهو أنه مستمد من القوانين الوضعية لا من الشريعة. القضية أو الجانب الأخرى أن واضع النظام، نظام الشركات، ليس العلماء وليس لجنة شرعية، وإنما هي لجنة من القانونيين. إذا استنباطه ليس من الشريعة، وواضعه ليس من المتخصصين في علوم الشريعة. القضية الثالثة وهي خطيرة ومهمة جدا، أن التحاكم إلى هذا النظام، إلى أحكام الشركات، التحاكم والرد عند التنازع في أمور الشركات ليس إلى المحاكم الشرعية، وإنما هو إلى هيئة قانونية خاصة كانت المحكمة التجارية، ثم غيرت عدة مرات مرارا إلى هيئة حسم المنازعات التجارية، ثم هيئة حفظ المنازعات التجارية، ثم خصص لها هيئة باسم هيئة حسم منازعات الشركات، وتغيرت مرارا عديدة في تشكيلها وفي في أعمالها. نقتصر لضيق الوقت على نص واحد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، تعرض فيه لنقد نظام الغرفة التجارية والمحكمة التجارية، وهو موجود في صفحة 251 من الجزء 12 كما أثرنا. يقول الشيخ رحمه الله: وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية، المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام 1369 للمرة الثانية، ودرسنا قريبا من نسخها من هذه من عندي بيستقيم الكلام، فوجدنا ما فيها نظما وضعية قانونية لا شرعية. فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع، أنه سيكون فيها محكمة، وأن الحكام غير شرعيون بل نظاميون قانونيون، ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس، والمستضاء منه عقائدهم وعبادتهم ومعرفة حلالهم من حرامهم، وفصل النزاع عندما يحصل التنازع، واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل القليل. لاحظوا عبارة الشيخ: واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل القليل، لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص، وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها. يعني ينظر كيف نسبة الحكم الله إلى عدم الكفاية. يقول نظام الشركات في أوله المقدمة: والواقع أن كافة أنواع الشركات التي تضمنها المشروع على تباين أشكالها وأحكامها لا تختلف عن الشركات التي كانت معروفة في الماضي. قال: أن علة الاختلاف تترجع في أساسها إلى اتساع دائرة المعاملات عما كانت عليه في الماضي، مع تنوع صورها وأشكالها على نحو لم يكن معروفا أو متوقعا. يقول: لم يكن معروفا أو متوقعا، وهذا لا يجوز أن يقال أو ينسب إلى الشريعة، لأنه لا يمكن أن يقع أي شيء إلا وله حكمه في دين الله. والواقع شاهد على ذلك، أرجع الأمور إلى المحاكم الشرعية تجدوا أنها تحكم بإذن الله في كل شيء، أرجع وضع هذه الأنظمة إلى هيئات شرعية تجدوا أنها، أو إلى العلماء تجدوا أنهم يضعون لكم كل شيء، والحمد لله أن يصلحوا حال هذه المشاكل وغيرها. أقول، يقول الشيخ: وهذا فيه إيش؟ نسبة حكم الله ورسوله إلى النقص، وعدم الكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها، وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم. يعني كأن القوانين أكمل في حل المشاكل، واعتقاد هذا من يعتقد أن القوانين تحل المشاكل والشريعة لا تحلها ولا يستفيد الكفاية لذلك، قال الشيخ: واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة. انظروا خطر ما يقع فيه بعض الناس، أو يقوله شعر أو لم يشعر. يقول: والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية. بعض الناس يقول هذه تنظيمات تجارية اجتهادية ما في مانع. يقول الشيخ: والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية، وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه. شقيق أن يعبد الله وحده وأن يحكم شرع الله وحده. قال: إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط، ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلا وتركا وتحكيما عند النزاع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى آخر كلامه رحمه آخر كلامه رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. إذن هذه القضايا المهمة، يعني أصله واستنداده ثم واضعه ثم جهة التحاكم فيه كلها كما قد رأيتم. هذا في الجملة. بقي أن نتعرض لنقد تفصيلي لنظام الشركات ونعرف لماذا يقع الخلل والخطأ وتكثر أسئلة الناس اليوم ويقعون في الحرج العظيم من جراء مساهمتهم في هذه الشركات، وذلك بسبب ما في هذا النظام من مخالفات شرعية واضحة. منها أيها الأخوة، أولا أن نظام الشركات غير شامل لجميع أنواع الشركات، فالنظام الشركات المعروفة في الفقه تشمل نوعين: شركات الأبدان وشركات الأموال. ونظام الشركات هذا لم يتعرض لشركة الأبدان لأن القانونيين لا يتعرضون لها، وهي جزء ونوع من أنواع الشركات، فلم يتعرض لها إلا إشارة إلى أن ما عدا هذا يجوز، لكن لم يتعرض أحكامها ولم يفصل فيها شيئا. فالمهم هذا ملحظ أنه صار على النهج القانوني لا على المنهج الشرعي في تقسيم أو في أنواع الشركات. الأمر الآخر أن النظام هذا يحكم العقود، عقود الشركات، بحيث تصبح وكأنها ليست عقودا اتفاقية، ليست عقودا بين الشركاء. العقد الشركات شرعا أنها عقود بين الشركاء، أما في الواقع الحالي الآن فإن النظام هو الذي يحكم وليس العقد. يعني الشركاء يدخلون تحت نظام ومرغمون ومجبورون على اتباعه وإلا عوقبوا، وليس بإرادتهم هم وبتعاقدهم هم. ومن ذلك أن الشركة المساهمة التي نريد ونفصل فيها لأهميتها، الشركة المساهمة عقد لازم وليس اختياري. ولهذا تجدون كل واحد من الناس ساهم في صافونة أو ساهم في سابق أو في بنك الرياض أو غيرها مثلا، سواء كان يدويا بحثا مثل بنك الرياض أو غيرها كصافونة أو غير ذلك، لا يستطيع أن يسترد رأس مالك. ما يرجعوا لك رأس مالك، يقولوا بع سهمك. أبيع إيه؟ إلى الآن مثلا بعض الشركات إلى الآن لم تعمل شيئا، قالوا لابد أن تبيع. إذا الشركة عقد لازم، والأصل في الشرع أن الشركة عقد جائز، متى رأى الشريك أن يخرج أو يحل الشركة فإنها تحل. وهذا لو كان على مستوى أفراد لهذا الأمر، لكنه على مستوى أمة، فإذا وجد مليون مساهم يعتقد أن هذا حرام وعرف أنه حرام، والحمد لله هذه الصحوة الكبرى والأوبة والتوبة والرجوع إلى الله كما ترون الحمد لله تجعل الناس يرون ضرورة التخلص من هذا الحرام. إذا اقتنع مليون مثلا أو ألف من الناس أن يتركوا هذا الحرام، لا بد أن يجعلوا ويضعوا مكانهم مليون أو ألفا آخر، يعني لا يمكن التخلص منه. وهذا بسبب أن النظام يجعلها عقدا لازما لا يمكن أن ينفض إلا بحكم أو بقوة النظام نفسه. هذا أمر مهم جدا. من ناحية الصكوك التي تصدرها الشركة المساهمة، ونقرأها لكم كما هي في الفصل الرابع. ثلاثة أنواع، وهذه من أخطر الأمور التي يجب أن يتنبه لها يعني المسلمون ويهتموا بها بأحكامها ومعرفتها. الفصل الرابع من نظام الشركات يبتدئ بالمادة 98، يقول الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة. الفرع الأول الأسهم، والفرع الثاني هذا الأسهم من 98 إلى 111 إلى مادة 111. الفرع الثاني حفظ التأسيس من المادة 112 إلى المادة 115. الفرع الثالث السندات من المادة 116 إلى المادة 122. إذا لاحظوا معي يا أخوان حتى نعرف حكم الشركة المساهمة، هذه هي الثلاثة الفروع لصكوك الشركة وأموالها، كلها ترجع إلى هذه، إما أسهم وإما حصص تأسيس وإما إيش سندات. تمام عرفتم؟ طيب نأخذها واحدا واحدا، نبدأ بالأخير. السندات ربا وحرام قطعا، ولا يشك في ذلك أي إنسان يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصرح بهذا حتى من القانونيين أنفسهم، يقول هذا مخالف لأحكام الشريعة، لأنه سند بقرض وفائدته فيه معروفة معلومة، والسند أيضا يتداول، فهو عبارة عن قرض أو سندات بقرض يسمونها، هذا حرام قطعا ولا شك به. إذا هذا الفرع باطل كله، ما يحتاج نفصل فيه لأنه ما يحتاج إلى أن نبين أو نستدل على أن الربا حرام. النوع الثاني حصص التأسيس، وهي حرام أيضا. لماذا؟ لا معنى حصة التأسيس، نقرأ تعريفها من نفس النظام حتى يقول حصة التأسيس هي براءة اختراع، يعني من يقدم براءة اختراع أو التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام فيكون مشاركا بحصة التأسيس. يعني مثلا الشركة تريد أن تعمل، هذا رجل ما عنده مال يقدمه لكن عنده اختراع ينفع الشركة، خدمة معنوية للشركة. أي خدمة معنوية للشركة يرى مجلس الإدارة أنها تصلح خدمة للشركة يعتبر صاحبها مؤسسا أو مشاركا شريكا فيها، وهذه تسمى حصة التأسيس، ويصدر بذلك فقط من الشركة أنه يملك حصة تأسيس، نصيبه من الشركة هو حصة تأسيس. طيب هذا يجوز شرعا؟ لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن فيه جهالة وفيه غرض ويترتب عليه مفاسد كثيرة، وباتفاق تقريبا كل من بحث المسألة من الباحثين أن هذا حرام. بل أسوأ من ذلك يقول يا إخوان، الخدمة المعنوية هذه من يفسرها؟ مجلس الإدارة. ولذلك يمكن أن تكون حقيقة رشوة، يمكن تكون رشوة تقدم مثلا الشركة شركة استيراد، موظف يعني بدون يعني الطعن في أي جهة، لكن هو فرض يعني موظف في الميناء في الجمارك في وزارة التجارة، يعطى حصة تأسيس في الشركة مقابل خدمة، الخدمة تسهيل استيراد الأشياء بدون أن تتأخر مثلا أو بدون أن تجمرك أو بدون كذا، هذا يفتح مجال كبير بطريقة نظامية للشركة. وإذا قيل ما حصة فلان، قالوا هذا عنده حصة تأسيس، هذا ما حصة تأسيس. وغير ذلك يمكن يدخل فيها أنواع كثيرة، والعالم الغربي اليوم يعيش هذا ويعلمه، أكثر الشركات قائمة على الخداع وعلى الغش وعلى الرشاوة وعلى التزوير وعلى أمور كثيرة، ويدخل أو ذلك من باب حصة التأسيس، أن هذا الرجل قدم خدمة معنوية. فبراءة الاختراع هي أحد يعني المداخل أو أحد الحجب النظامية كصناع نظامي، لكن في الحقيقة هذا أمر واسع يمكن يدخل فيه أي شيء، والواقع في كل بلاد العالم شاهد بهذا. إذن هذا النوع الثاني نوع باطل، يعني أن نشترك إنسان بشيء معنوي مجهول في شركة مالية، هذا شرعا باطل. فكيف إذا دخل هذا الحرام؟ بقي النوع الأول وهو النوع الأسهم. طيب لابد أن نفصل شوية في موضوع الأسهم يا إخوان حتى تفهموا إن شاء الله لماذا علماؤنا دائما يتكلمون عنها ولماذا يعني يحذر منها ولماذا يجب علينا أن يكون لنا موقف شرعي من الشركات المساهمة. الأسهم نوعان كما في النظام في المادة 99، إما أن يكون السهم إسميا وإما أن يكون لحاملة. إسميا يعني سهم فلان بن فلان، لحاملة يعني كل من يملك الورقة فهو مالك السهم، يعني كل من بيده الورقة. يقول تتداول الأسهم لحاملها في المادة 102 بمجرد المناولة، من يأتي بالورقة هو صاحب السهم حتى لو ضاعت من واحد، إذا واحد أخذ السهم طبيعي جدا ولا يسأل عن ذلك عنه. إذن هذا النوع من الأسهم وهو الأسهم لحامله حرام ولا يجوز إصداره فرعا، إلا فيه من إضاعة الحقوق والجهالة، جهالة الشريك ما نبني منه الشريك أي واحد، هذه جهالة ويقع في مفاسد ومحظورات شرعية، فإذن هذا النوع باطل. طيب، بقي أمر آخر في موضوع الأسهم. الأسهم التي تضعها الشركات المساهمة كما في نفس النظام، إما أسهم عادية وإما أسهم ممتازة. طيب، إيش معنى أسهم ممتازة؟ قال لك الأسهم الممتازة هذه أصحابها لهم ميزة. نحن نعرف جميعا أن الأسهم كلها متساوية، يعني السهم يمكن يأتي ريال لجميع المساهمين، لكن افرض أنا عندي سهم ممتاز وألف عندهم أسهم عادية، لماذا؟ ما فائدة السهم الممتاز؟ قال لك أنت ممكن حتى لو أفلست الشركة أو تطفأ تأخذ حصتك كاملة ولا تشترك في الخسارة، ممكن تسحب مالك في أي وقت ولا تطالب بأي شيء، ممكن يعني أمامك فرص كثيرة جدا لأنك شخص ممتاز مع أنك ما دفعت إلا 100 أو ما تملك إلا سهم واحد، وهذه توضع لأناس معينين. هذه الأسهم الممتازة حرام بهذه الصفة، حرام لأنها تعطي ميزات وتعطي تفاضل بغير حق وبغير وجه شرعي. والأصل أن المساهمين جميعا سواء في الربح أو في الخسارة، وهذه أيضا نقطة ثلاثة عليها وفي مخالفة النظام فيها، لكن الآن سأتكلم عن الأسهم. منها أنواع يسمونها أسهم التمتع. كيف أسهم التمتع؟ يقول لك بعض الناس له الحق، أو أسهم رأس المال له الحق أنه بعد مضي فترة من الزمن يسترد رأس ماله، ومع ذلك يظل في الشركة يأخذ أرباح عادية. ليه؟ قال لك هذا أسهم رأس المال، لو أسهم تمتع أخذ رأس ماله ومع ذلك لا يزال يعطى مثل ما يعطى بقية الشركاء، وهذا لا شك أنه حرام، لأنه بأي حق يأخذ وماله وقد استرد واستهلك رأس ماله. وهذا أيضا نوع من أنواع الأسهم وهو حرام قطعا. بقي النوع الآخر أو ما عدا ذلك، وهي الأسهم التي العادية التي تتداول يعني من غير هذه كما نعلم، وهذه يدخل فيها محظورات لا تخلو المحظورات شرعية، بعضهم أوصلها إلى حد أنها تبطل الشركة، يعني قال شركة المساهمة من أصلها باطل بسبب هذا، وهو أن الشريك يساهم ويشتري ويخرج دون علم الآخرين، فليس هناك قد الحقيقة وليس هناك شركة. أكثر من هذا أن البورصات العالمية وبائعي الأسهم والدلالين والسماسرة يتلاعبون بعقول الناس بسبب هذه الأسهم، يتلاعبون حتى بالسياسة الدولية، يتدخلون في أمور يتحكمون بها في أكثر من قطاع وأكثر مجال من مجالات الحياة والناس لا يعلمون. إذا حدثت حادثة مثلا رئيس الوزراء في بريطانيا قدم استقالته، قالوا ارتفعت الأسهم. إلى وزير مثلا خارجية راح ولا طائرة مثلا اختطفت أو بترول ارتفع شوي انخفضت الأسهم، ارتفعت الأسهم كل يوم، بل يمكن بالدقيقة وبالثانية لابد من متابعة وملاحقة شديدة لها، ويدخل في هذا النجس المحرم شرعا ولا تنافسه، وهو الزيادة ممن لا يريد الشراء. وكم أفلست من دول ومن شركات ومؤسسات بسبب هذه الأسهم. وسوق المناخ في الكويت ما هو منا ببعيد، إفلاس هائل جدا للناس، انهالوا عن الأسهم، اشتروا وغليت واشتروا وغليت واشتروا وباعوا، وفي النهاية فوزوا بالإفلاس، نسأل الله العفو والعافية. فسنوات طويلة والدولة ما تزال تحاول أن تحل هذه المشكلة. إذن هذه من مشاكل الأسهم التي نقول على فرض أن الشركة المساهمة حلال فهي من مشاكلها هذا البيع وما يدخلها من غش وغرر ولج ومعاملات محرمة، ولا يعني يحصر أثرها لا محاضرة ولا أكثر، لأن أثرها وضررها عظيم. هذا بالنسبة لموضوع الأسهم. من المخالفات الشرعية أيضا، وهي مخالفات كلها أساسية نحرص عليها، أن نظام الشركات السعودي أجاز أن يحصل الشريك بالعمل على نسبة من الأرباح زائد أجرة ثابتة، وهذا لا يجوز شرعا، لأن ربما استهلكت الأجرة الربح كله، فماذا يبقى؟ المفروض لا يجمع له بين الشريك بالعمل له عمله، ولا يعطى زيادة على ذلك أجرة. ولعل في مساعد يأتي الكلام عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما يتعلق بها ويقريب من هذا. ثم من المخالفات التي فيه مخالفة لأحكام الشريعة أنه لم يجعل الخسارة على قدر رأس المال. في الشرع موضع اتفاق بين العلماء أن الخسارة على قدر رأس المال. نظام الشركات اللي هو مأخوذ من القوانين الغربية يضعون الخسارة بحسب الاتفاق، فيجوز أن تدفع مبلغا أكثر وتكون خسارتك أقل، وهذا أيضا من الذل ومن الإجحاف، ويولد السحناء والبغضاء بين الناس المساهمين وغير مساهمين. مع ما سبق بيانه من تحريم السندات، أجاز نظام الشركات السعودي تحويل سندات القرض إلى أسهم. يعني أول كان مقرض أقرض بفائدة، كان ممكن تحول يصبح مساهما، فيزيد الطين بلة، يصبح مصيبة على مصيبة، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل، وبني على الحرام فهو حرام. الملاحظة أيضا السابعة أن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وهذا كما ذكرنا يعني مثلا أعضاء المجلس واستئثارهم وشراء الأصوات، لعلي أجيب نكتة وهي واقعة يمكن عشان تصحوا شوية. قبل أيام كما تعلمون أن في الأسبوع قبل الماضي واللي قبله كان بنك الرياض يتكتب، قبل أيام، وهذه ورقة موجودة معي ويعني لسماحة الشيخ عبد العزيز والصورة منها لي، جاء إلى منطقة الباحة شخص يدعي أنه يمثل شركة من الشركات، وقال كل واحد يجيب رقم تابعيته، يجيب رقم الحفيظة ورقم البطاقة ويأخذ صورة منها هو ويعطيه 200 ريال في منطقة منطقة الباحة. تعرفون الفقر الشديد هناك، خاصة جهة البادية وجهة كهامة، فقر مدقع جدا، والواحد يقول ايش فيها، أعطيها رقم الحفيظة وأخذ 200 ريال، هذا مشكلة. وتجمع الناس بالمئات أو بالألوف ووزع عدة ملايين وذهب. فتذكرت لما كتب سماحة الشيخ عن هذا، تذكرت أنني فعلا قلت أظن المتوسطة يعني في المعهد، ما أدري في أي مرحلة بالضبط، أنه كان فعلا جاءنا ناس من هذا النوع يمرون يأخذون توابع الناس ويعطون قلوا هل تبغوا، قالوا كذا مساهمة، والناس لا يدرون عن شيء، لا تدري أن رقم حفيظتك هذا ذهب باعتبار أنك مساهم، لأن البنك له شروط، يعني نظام الشركات يفرض شروط المساهم. فلو واحد جاء لنفسه هذا الآن أخذ منه توابيع وراح سوى شركة مساهمة وعمل كل شيء ورتب شغله بأسماءنا ومجلس إدارة وتصويت وانتخابات كل شيء، ونحن ما ندري ليش أخذ المبلغ ولا أي شيء، هذا حقائق واقعة الآن. لأنه كما قلنا مجلس إدارة هذا مجرد يعني ينوب، ناس يقولوا إنه وكيل، ناس يقولوا إنه مدري إيش، اختلفوا كيف يكيفونه فقهيا. يا أخي هذا ما تحتاج تكييف، اجعل القضية كلها على الشرع فلا تختار في تكييف أي شيء. فيقول لك مثلا أكثر مساهمين، ويمكن كثير ممكن يسأل إن كان لهم مساهم، يسأل المساهمين في الطاولة هل يعلم شيئا، لو غير هذه بس مثال، هل يعلم شيئا متى تنعقد مجلس الإدارة، متى تنعقد جمعية كذا، المهم وكل عن صوتك ولا فلان خلاص، ولا يعلم شيئا بعد ذلك ماذا يصير وماذا يدور. إذا هذا يعني يفتح بابا للتحايل، فكأنها تمثل الأمة كلها وهي في الحقيقة لا تمثل إلا أفرادا معينة. جانب آخر يجب أن نذكره هنا، وهذا لقراءة الجنة أيضا، أفرض أن أي واحد منا وفقه الله وفتح منشاة تجارية وكبرت حتى صار رأس مالها كذا مليار. بأي حق تحول إلى شركة مساهمة وتعرض للاكتساب العام ويشترك فيها من هب ودر؟ يعني أنا قاعد مثلا أنا قاعد في بيتي والآخرين في بيتهم قاعدين، لا فهمنا لا اشتغلنا لا علمنا لا تجرنا، والله في واحد اللي شركة ضخمة يجبر على أن يحولها إلى شركة مساهمة، أقوم أنا أشتري وهذا يشتري وهذا يشتري، بأي حق؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا يمنع الثراء الإثراء الفاحش، إن كان هذا الإثراء من طريق شرعي فلا حرج في ذلك ولو بلغ مليارات، أليس كذلك؟ وإن كان من طرق محرمة فيمكن من الطرق المحرمة لا نعالج المشكلة بمشكلة أخرى. لما عولت مشاكل الشركات الكبيرة بأن تطرح تكون شركات مساهمة كما ترون في الواقع، ما الذي فعلوا أصحاب الشركات الأصليين؟ يقول لك هذا حقي أنا مش أنا، يقوم يشتري الأسهم، هو يشتري يشتري يشتري، يرجع القضية ترجع أن رأس ماله ما استفدنا فيه، ورطنا الناس في معاملات كثير منها محرم، ورجع الأمر إلى صاحبه. لماذا؟ لأن القضية من أصل مبنية على غير أساس شرعي. يعني بهذه المناسبة نقول هذا أي يعني كل من ينطبق عليه هذا النظام أو هذا الكلام، يقولون أعضاء مجلس الإدارة لا تزيد مكافأتهم على 10%. الشرع يا إخوان ينصف حتى أعضاء مجلس الإدارة وإن كانوا يظلمون المساهمين ويتحكمون. لماذا؟ لأن مكافأتهم لا تزيد عن 10% بعد خصم كل يعني المصروفات، وبعد أن يوزع نصاف الأرباح ما لا يقل عن 5% على كل مساهم. طيب افرض ما تقولهم شيء، هذا ظن، افرض بقي مليارات، اذا هذه جهالة لا تصح، ولهذا فإن الشرع لا يريد أن يظلم، وحاشا لله تبارك وتعالى ولشرع الله لا يريد أن يظلم لا مجلس الإدارة ولا المساهمين، وهذا أيضا باطل وهو منصوص عليه في نظام الشركات. من أيضا المخالفات الشرعية في نظام الشركات أنه يسقط الدعوة بالتقادم سبب المادة 77. ما معنى سقوط الدعوة بالتقادم؟ أنه إذا مرت مدة زمنية سقط حقك في الادعاء، ما عاد تدعي. فهم أعطوا للمساهمين أو لغيرهم سنة، أعطوهم مدة سنة، فيقول أيضا صدق لا، قال بما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارته، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة. مجرد أن يمر سنة لو اكتشف أن مجلس الإدارة أو واحدا منه كان أكبر غشاش وأكبر مرادي وسرق ما سرق ونهب ما نهب، ذلك خلاص انتهت المجلس. وهذا يخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. وإن كان قدير بعض الفقهاء يقولون بالتقادم، أن التقادم يسقط الدعوة إذا مرت سنوات، يعني مثلا لو أنا جيت أدعي لواحد في بيت يسكن فيه من 30 سنة أو 50 سنة ساكن في البيت، وقلت هذا البيت لي وأنا جاره وساكت طوال هذه السنين، يقول بعض الفقهاء هذا دليل على أن الدعوة باطلة وأنها تسقط. لكن هل هذا يسقط ما بينه وبين الله لو كان حقا بينه وبين الله؟ لا طبعا. لكن هم يتكلمون عن النظام فقط بما يخص يعني تطبيق او الزام المحاكم الوضعيه او البشريه لهذا، اما ما بينه وبين الله فلا يسالون عنه. اذا اشتمل على هذه المخالفه وهي التقادم، وهو ايضا حكم مخالف للشريعه، وما عرفه المسلمون بهذا الشكل الا عندما استوردوا والقوانين الوضعيه. ايضا في موضوع البينه، وهو موضوع مهم في مساله البينه واثبات الشركه، نص على انه يجوز اثبات شركه المحاصه، وهي نوع من انواع الشركات، يعني شركه محاصه، شركه مساهمه، شركه توصيه بسيطه، توصيه بالاسهم، تضامن، الى اخر شركات كلها متداخله تقريبا ومتقاربه، او بعض احكامها يعني تتقارب. يقول شركة المحاصة تثبت بجميع الطرق بما في ذلك البينة. ليش نص على ان شركة المحاصة يجوز ان تثبت بالبينة؟ اولا ان شركة مستترة، المحافظة شركة مبتكرة، رجل يعمل والناس يعرفونه هو صاحب المحل، لكن شخص آخر وضع لديه ساهم معه بشيء من المال، هذه شركة المحافظة. يقول يجوز حتى بالبينة، إذا مفهوم ذلك أن الأصل في الشركات أن لا تكون البينة هي مصدر الإثبات، البينة المعروفة شرعا. إذا ما هو المعتمد عليه يا إخوان؟ ما المعتمد عليه عند القانونيين في البينة؟ الوثائق المحررة الخطية، يعني لو جبت 10 شهود على شركة عدول ثقات لا يقبل، أما لو جبت ورقة خطية موثقة فإنها إن هي وحدها التي تقبل. بعض القوانين تجعل هذا ركنا من أركان الشركة، يعني الشركة التي لا تقيد لا تكتب ليست شركة، باطلة. النظام والقانون السعودي لم يعتبره ركنا وإنما اعتبره شرطا، شرطا للشركة في كما في المادة 10. كم باقي من الوقت؟ عن الأذان 10 دقائق. طيب، والحقيقة الوقت يعني أنا في الحقيقة أوجبت يعني إجازا سريعا وشديدا جدا للمخالفات التي وصلت تقريبا إلى 10 مخالفات، وفي التفصيل. أما في الجملة فقلنا لكم الحكم العصري أو العام في هذه في أحكام الشركات وفي نظام الشركات. نريد أن نستغل باقي الوقت في ما هو يعني أجدى أو ما هو أهم من ذلك كله، وهو ما الحل، ما هو الحل في هذا الواقع. نقول أيها الأخوة الكرام، كوننا نأتي بنظام شركات وندرسه من خلال الآراء الفقهية ونقول هذه المادة توافق قولا للمالكية وهذه المادة قد تحرج على قول عند الحنابلة، أما هذه المادة فهي حرام بالإجماع، وأما هذه فهي كذا، هذا ترقيع لا يجوز. لماذا؟ لأن ذلك إقرار منا بأصل الفكرة وهي استنباط القوانين الغربية واستيرادها كما هي بواقعها وتطبيقها في بلاد المسلمين، ثم بعد ذلك نأخذ المقارنات والمشابهات. ولو بقينا على هذا الشأن فسنظل عقودا أو قرونا وأوضاعنا لا تصلح أبدا. ويشبه هذا العمل التلفيق الذي قال عنه العلماء: من اتبع رفق العلماء فزندق. ما موضوع في الأسهم يوافق رأي عند المالكية، وموضوع مثلا في توزيع الأرباح فرضا يوافق رأي عند الشافعية، وموضوع كذا. تلفيق لا يقره لا من يعتمد المذاهب الفقهية كما كان حال الأمة عندما كانت مقسمة إلى انتماءات مذهبية، ولا من يدعو إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما يجب أن يدعو إليه كل مسلم. فلا يجوز أن نستورد قانونا وضعيا ثم نبدأ نقارن فقرة فقرة مادة مادة لنخرجها على مذهب الفقه، لأن الذي جاء بهذا القانون ما أراد هذه المواد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا ما نوى أن يستمد من كتب الفقه، ولا قصد بأن يكون هذا الشيء حلالا أنه موافق لمذهب فقهي، وإنما أنت المسكين الذي تخرج الأحكام بينت ذلك. ونقول: لا، هذا العمل لا يصح، وإنما الحل الصحيح الذي يجب أن تجمع عليه الأمة إجماعا هو أن يلغى نظام الشركات القائم حاليا كما يلغى غيره، تلغى أنظمة البنوك الربوية، ويلغى أي نظام مخالف لشرع الله، يلغى إلغاء كاملا، وتشكل هيئة أو لجنة علمية من علمائنا الأفاضل لله الحمد أو من دون العلماء، والعلماء يراجعون في النهاية في أوقاتهم. المهم تشكل هيئة علمية مرموقة شرعية وتضع الحلول في الوقائع النازلة النوازل الواقعة التي قد تستجد، وترتب أمور الشركات عندنا على ضوء الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي. وما زاد عن ذلك فالاجتهاد وارد، الحمد لله الأمة مجتهدة تجتهد. إذا كان الغربيون وضعوا هذه الأحكام وضعوها من عند أنفسهم من غير شرع ولا هدى من الله، إنما بتجارب طويلة في الواقع، فكيف نحن الذين نملك الحمد لله أكبر وأعظم مصدر للتشريع بإجماع كل القانونيين في الدنيا، وهو الشرع، من ذلك الفقه الإسلامي الواسع الثري العظيم الحمد لله، وعند العقول والطاقات المبدعة لله الحمد في كل مجال. يلغى نظام الشركات الحالي ويترتب أوضاع الشركات في فترة انتقالية تقررها اللجنة. لا أتقدم الآن عليها، قلت تقرر اللجنة كيف يعني مدة الانتقالية وكيف يمكن أن يرجع جميع أنواع الشركات الموجودة إلى أصولها الشرعية. وتبعا لذلك تلغى الهيئات القضائية التجارية، بما في ذلك هيئة فض منازعات الشركات، ويكون الرجوع في كل القضايا المختلف فيها في الأسهم في الأرباح في أي شيء من قضايا الشركات إلى المحاكم الشرعية كما ذكرنا في الآيات وكما ذكر الشيخ محمد رحمه الله وكما هو الواجب على كل مسلم. فإنه يا إخوان مجرد أن يعرف الشركاء وتعرف الشركات السعودي منها والأجنبي أن مرجعها إلى الشرع سوف تتخلى تلقائيا عن المحرمات أو عن كثير من المحرمات، لأن الذي يشجعهم الآن على الربا مثلا أو التعامل به أن الميزانية والأعمال والتحاكم كلها لا ترجع إلى الشرع، فتطبق الميزانية وتعلن في الجرائد مع أنها تشتمل على الربا في كثير من الأحيان يكون صريحا فوائد إيداعات صريح، ومع ذلك لا يحاسبهم أحد ولا يعاقبهم أحد. فلو منعت ووضعت أحيلت إلى المحاكم الشرعية لا تخلصنا من هذا الداء بإذن الله. فيصبح الإنسان ملتزما بأحكام سهلة مبسطة واضحة لديه، رب له أمور الشركات تنظيما شرعيا صحيحا، وفي نفس الوقت إن حصل خلاف فالحكم فيه من المحكمة الشرعية. إذا لا يتسرب الحرام بإذن الله، إنما يظل ما في النفوس من طبيعة الغش والاحتيال ويعني الطمع والشره إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. هذا أمر طبيعي في النفوس يعالج بنشر الدعوة إلى الله، ويعالج بنشر حب الخير وحب الفضيلة وما توعد الله تبارك وتعالى به من غش أو راب أو يعني تعامل بالمحرم أو ظلم أو سرق أو نهب أو اختلس إلى غير ذلك. ولذلك يكون مجتمعنا مجتمعا نقيا صحيحا سليما، فنرضي ربنا عز وجل ونتخلص من هذا الداء الذي هو كما قال الشيخ رحمه الله أمر خطير كبير يتعلق بالعقيدة، إشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس فقط من الأمور الاجتهادية. وقد يقول الإخوان طيب ما الحل في المدة المؤقتة؟ ولا قبل ذلك أنا أعرف كثير من الإخوان يقولوا كيف يا إخوان؟ لا ليس كيف، ما في شيء صعب بإذن الله تعالى. ألسنا مسلمين لله الحمد؟ وألسنا نشاهد ونشهد صحوة إسلامية كبرى ولله الحمد؟ وأليس الشركات المساهمة هي منا وفي مجتمعنا والمساهمون من بلدنا؟ طيب وأليس من نطالبهم بإلغائها أليس أيضا منا ومن أهل بلدنا؟ يعني كل ما عندنا شيء يعني مفروض علينا يعني بقدر قاهر بقوة قاهرة أبدا. إذا لماذا لا نحن الأفراد في المجتمع كلنا نطالب بفن واحد أن يصبح نظام الشركات وغيره من الأنظمة موافقا لشريعة الله، ويشكل له هيئة من العلماء وتدركه؟ ما المانع؟ نتوقف الآن في المرحلة هذه عن تأسيس أي شركة مساهمة، خلاص ليش؟ لأن نظام الشركات غير شرع، ما يؤسس أي شركة مساهمة، ونقول لا بد أن المؤسس يؤسس على الشرع، والقديم يحل بطريق اللجنة تلك. نطالب جميعا كتابيا وخطابيا في الدروس وفي الخطبة وفي كتابات جماعية بكل شكل من أشكال التأثير بهذا التغيير يحصل بإذن الله تبارك وتعالى. ولماذا لا يحصل؟ من الذي يمنعنا؟ والله لو طالبنا وصدقنا الله سبحانه وتعالى وخلط النيات من الجميع، ليس القصد أن نعادي طرفا أو نتهم طرفا أو لا التجار ولا غيرهم مثلا ولا الشركات ولا غير، المقصود يا إخوان أن نخلص أنفسنا جميعا الحاكم والمحكوم والشركة والمساهم من الإثم، من هذه المصيبة الكبرى التي عبر عنها الشيخ محمد إبراهيم. وأنا أرجو أن ترجع إلى الفتاوى وتقرأ من قريب من هذه الصفحات، أنا ما جبت إلا نموذج واحد والنماذج كثيرة جدا ذكرها رحمه الله. أمر خطير جلل، نتخلص منه جميعا، نخلص الأمة منه، لننال رضا الله وننال الفوز والنصر في الدنيا والتمكين، وننال إن شاء الله أجر أيضا الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. العالم كله غربي، الغربي ومن جرى من هذا حجوه، العالم كله يعبد المال، يعبد الثروة من حلال أو حرام. فلماذا لا نصلح نحن إذا فسد الناس وفسدت الدول والأمم من حولنا، ونقيم دين الله تبارك وتعالى كما أمر الله، ونستعين بالله، ولا يهمنا أي خسارة قد تقال بعد ذلك. الخسارة الكبرى أن نطيع الله عز وجل، أما ما على ذلك والله فهو ربح وهو فوز في الدنيا والآخرة. هذا البديل الأساسي يا أخوان. أما نقول سائل يسأل وكيف تخلص، بيع من غيرك ورفض غيرك وذهبت، أنا ما أقول لا الآن نتوقف كذا، لا، إذا كان ولديك نعم تخلص بيع، لكن يجب أن تعمل أيضا فوق هذا البيع، أن تعمل لتخليص نفسك وأمتك من هذا الإثم. فكل من يشعر بأن هذا إثم وأن هذا حرام، وقد بينا والحمد لله إن شاء الله يعني بما قلت لعله يكون بداية على الأقل لإيضاح هذه المسألة، كل واحد مطالب أمام الله بعد هذا البلاغ أن يبذل جهده وأن يطالب أو يكتب أو يحاول بأي شكل من أشكال التأثير أن تصحح أوضاعنا المالية والاجتماعية وكل وضع من أوضاعنا في أنفسنا، في أسرتنا، في مجتمعنا، في بتعاملنا العالمي، في كل شيء، أن تكون موافقة لشرع الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. دقائق الباقية نستغلها في بيان بعض الحلول العملية الحالية الآن، منها تكوين الجمعيات بين الزملاء وبين الأقارب. الجمعيات هذه يا إخوان أولا أطمنكم أنها حلال والحمد لله، وهي مفيدة جدا. الزملاء في المدرسة، الموظفين في الإدارة، الأقارب، كل واحد يدفع كذا مبلغ أو يدفع ما زاد عن راتبه، يتفقون هم على كيفية الدفع والكيفية الأخذ، ثم بعد ذلك تسد سلة كل واحد منهم، فلا نحتاج إيداع في بنوك، تبقى أموال مزمدة، هذا مزمد ماله والآخر يقترض، فهذا أعان البنك لأنه يعمل بماله في الربا، وهذا ظلم وأخذ الربا، ظلم نفسه وأخذ الربا. لا، نجمع الأموال هنا بيننا نحن وننفقها في مصالحنا التي نراها إن شاء الله. هذه من الأساليب التي بدأت تطبق ونرجو أن تنتشر حتى نخلص هذا عن البنوك وعن الشركات المساهمة. طبعا البنوك شركات مساهمة، الميزة فيها أنها شركات مصرفية، وغيرها شركات خدمات مثل شركة النقل الجماعي مثلا أو كذا، أو يعني الغاز والأسماك إلى آخره. وهناك شركات إنتاجية مثل الشركات الزراعية والصناعية. فالبنك هو شركة مساهمة، كل كلامنا هذا الشركات المساهمة ينطبق على البنك والبنك أكثر. إذا نحرص على أن نتعاون فيما بيننا بمثل هذه الحلول. أيضا لا بد أن نحيي القرض الحسن، القرض الحسن في الأمة. لماذا فقد يا أخوان؟ أنا عندي مال جائز أقرض جاري أخي زميلي وهو يعمل وهو يعني يدبر نفسه ثم يعيد لي المال بدل أن أضعه في البنك أو أساهم به في شركة، ولي أجر عظيم. لماذا كل حساباتنا مادية يقول بدل ما أجر فلان أساهم به وأربح؟ يا أخوان لماذا؟ لماذا ليس الربح عند الله ربح الآخرة؟ لماذا ننساه ونظر فقط المطمع الدنيوي؟ المتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة كم الآيات والحديث يمكن يأتي بها أي واحد منكم لإثبات هذه القضية. الأمر الآخر المضاربة، شركة المضاربة. كثير من الناس الآن اليوم في المجتمع عندهم طاقة عقلية إدارية، عندهم مهن، عندهم حرف ممتازة، ولكن ما عنده رأس المال. وكثير عنده رأس مال ويضعه في البنك أو يساهم به في شركة، وآخر السنة يعطى 4%، 3%، 5% مع هذه المحرمات التي ذكرنا. يا أخي أعطي مالك لشريك مضارب تعرفه، تعرف أموره، تتحكم في عمله وتشرف عليه وتطمئن إلى أن مالك ذهب والحمد لله. يزن طيب أختم بخلي كلمة. إذن تطمئن إلى أن مالك بيد أمينة، فإن ربح فالحمد لله ربح حلال، وإن خسر تعلم أن الخسارة في البنوك خسارة ولو ربحت، فكيف إذا خسرت؟ نسأل الله العفو والعافية. وتخسر البنك الوطني الدهور، البنك القاهرة الدهور، شركات مساهمة كثير فدهورت وتسلم فدهور إلى الآن. هذا أيضا لا يعني يجعلنا نغفل عن جانب المضاربة، وهي حلال في إمكاننا أن نعملها جميعا ونتفق عليها مستفيدين من الطاقات الموجودة والحمد لله الآن في المجتمع. طيب يأذن. لحظة يا أخي خلوا يا أخوان المصدر أقل واحد استخدر ما أقدر الله يجزاك والله يجزاك والله يجزاك أيوة يا أخي اتفضل.
يقول السائل حديثكم عام وليس خاص فهل كل أشهر غير جائز غير جائز التعامل فيها أو أن هذا خاص ببنك الرياضي فقط؟ آمل التكرم بالشرح فضيلة الشيخ. أظنه بسبب هذا الفهم عند بعض الإخوان وردت أسئلة خاصة بذكر شركات معينة كصافولة وسابق والبنك العربي بنك الرياض وشركة مكة للاستثمار وطيبة إلى آخر ما هنالك من شركات يسألون عنها وعن حكم المساهمة فيها، فنرجو التفصيل أثابكم الله ما أمكن وحفظكم الله.
نعم جزاكم الله خيرا. هذا أحد السوالج على ما قلت، انظروا كيف كثرة الأسئلة عن شركات معينة أو عن تعامل معين مع شركات معينة. هذا قلت لكم أحد الأسباب أن تلقى هذه المحاضرة، لأننا لو ظلينا ندرس كل فقرة من كل شركة وكل نظام في كل شركة وحدة لمضى علينا كم ونصل إلى أي نتيجة. ولذلك أنا جئتكم بنظام الشركات بأصله بأساسه وبينت لكم مخالفته للشريعة من هذه الأوجه ويعني إجماليا وتفصيليا. فيبقى بعد ذلك أن المخرج المعين في جزئية معينة واقعة معينة هذا قد بينه المشايخ وفتوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين طبعت الآن كتيب مع فتويان مطبوعتان في كتيب وسماحة الشيخ عبد العزيز. الكلام لأن يعني أصل له قضية عام لأننا أصلنا القضية من أساسه، لكن قلت بنك الرياض شركة مساهمة وزيادة أنه بنك ربوي لا يجوز المساهمة فيه بحال. إذا كنت أطالب بإيقاف كل أنواع الشركات الآن حتى تصحح أوضاعنا وتوافق الشريعة فكيف تتوقعون ماذا توقعون نقول في بنك الرياض وهو حرام ربا؟ إذن القضية إن شاء الله واضحة لجميع الإخوة أن هذا العموم أردنا به تأصيل القاعدة في ذهنك وأن تصبح مطالبتك هي بأن تطالب بتصحيح نظام الشركات من أساسه ليوافق شرع الله. أما أنت ذاتك تبي تتخلص من موضوع معين له جواب مفصل وموجود ذكره العلماء كيف تتخلص من الربا إذا عرفت نسبته وإذا لم تعرفها إلى آخر ما ذكر. المؤسسة الربوية الصريحة لا يجوز المساهمة فيها بأي حال من الأحوال. السؤال هذا اللي أعطاني الشيخ أيضا والأخ قال حكم نبع الأموال في البنوك بدون فوائد. أحب أن أؤكد لكم أن وضع الأموال في البنوك بدون فوائد أو بفوائد، المهم وضع المال في البنوك ليس إيداعا كما يسمونه ونتخيله، وإنما هو إقراض، هو قرض على الحقيقة لا على المجاز. قرض بمعنى أنك أنت تقرض البنك 100,000 أو مليون أو المبلغ الذي تقول أودعته في البنك، اعلم أنك أقرضت البنك هذا المبلغ. وتبغى دليل على أنه قرض؟ لو جاءت أزمة كما حدث في الأزمة الماضية وبيع الناس قالوا كل واحد يبغى أسحب بنوتي يقولوا ما نعطيك، ليش؟ ولا شغلناها، أنا عندي مشاريع تجارية وعندي كذا وعندي استيراد وعندي كذا ما أعطيك شيء، فأنا أعطيك يعني ما أعطيك حقك كله، أعطيك 50% أعطيك 20% أعطيك، لأنه الإيداع الوديعة في الشرع أن تضع أمالك أمانة عند إنسان فما تحتاج إليه تأخذه هذه الوديعة. أما تعطي واحد يشتغل فيه ويرابي ويمشي شركات ويعمل كل شيء فهذا ايش هو؟ هذا اقرض. فلماذا نقرض البنوك؟ اذا جاء واحد قال انا اقرضهم من غير ما اخذ شيء، قلنا زدت الطين بله من جهه ايش؟ فلذلك حرام، لم تاخذ حراما انت لكنك اعنت على الحرام. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والجبر. طبعا لا يدخل في هذا الضروره، مثلا ضروره انك لا تستطيع ان تحمي مبلغا معينا او لابد ان تضعه في مكان معين، هذه الضروره لا احكام، لكن نتكلم في الوضع العادي. يقول بعض الاخوان لا امن على فلوسي في البيت. طيب يا اخي اذا دخل اللص او دخل المجرم فالعرض اغلى من المال. كثير من الناس يقصد بالتسلق على البيوت الاعراض وهي اغلى عندنا من المال. هذا الشيء. الشيء الثاني انه هناك وسائل يمكن ان نحفظ بها تكدس المال وقد اشرت اليها فيما مضى. غير ذلك يمكن ان تستاجر صناديق معينه او اماكن محصله يضع فيها فرد او مجموعه افراد اخوه زملاء مبالغهم اذا كان لابد ان تتجمع او تتكدس. في الضروره القصوى يعني يوضع المال عند اقل البنوك شرا، ما نقول افضلها كلها ربا، لكن عند اقلها شرا. طيب يكفي هذا.
سابقكم الله. الحقيقه هنا سؤال يقول احد الاخوان جزاهم الله خيرا، يقول الا ترون انه من الاجدى قبل المطالبه بالغاء القوانين الوضعيه والاحكام المنظمه للشركات المساهمه ان يكون قبل ذلك اعداد وايجاد البديل من الاحكام الشرعيه، وهل من الضروره الانتظار الى ان تلغى القوانين الوضعيه اولا، او اننا لا نوجد البديل الشرعي، او اننا نوجد البديل الشرعي الى اخر ما قال هذا. نعم
انا ما قلت يعني لابد ان نلغي بعدين نوضع، يعني نقول اصدر امر بالغاء يعني الغاء النظام وايقاف العمل به، ومع الامر فقره باء او من ضمن الامر وتشكيل لجنه شرعيه لتصحيح اوضاعنا الاقتصاديه ومن جملتها وضع نظام الشركات. فلا ارى ان لا في تعارض يعني لا في مده ولا بد ان تكون بين الامر وبين الامر. اما الخطوات العمليه يجب ان نتخذها جميعا، وقد اشرت الى بعض الخطوات يعني العمليه والحلول المؤقته. ولا ننتظر نقول حتى يلغى، بل نسعى الى ان يلغى الحرام ونطالب بالغائه لان هذا من واجبات ديننا، وفي نفس الوقت نحاول نتخلص منه ما امكن بالوسائل الشرعيه المتاحه ان شاء الله.
الحقيقه جبتم على السؤال الاخر وهو سؤال الاخ، اليست هناك دراسات موجوده حاليا في الكتب او غيرها في هذه المواضيع للرجوع اليها؟
نعم احسنت. هو ايضا كما تفضلت يجيب على الفقره السابقه، موجود يا اخوان، كيف لا يوجد؟ موجود. وعندنا هنا في جامعه الملك عبد العزيز كليه الاداره والاقتصاد اصدرت عده كتب في الحقيقه قيمه ونافعه، وقد افدت منها ولا زلت استفيد منها. وفي جامعه الامام والحمد لله ورسائل علميه موجوده سواء في الشركات او في غيرها، الجهود موجوده والحمد لله. لكن تشكيل لجنه بامر من اجل تصحيح الاوضاع، هذه الخطوه العمليه التي يعني نفوض لها، نريد هذا لماذا؟ لنفوض لهذه اللجنه العلميه من المختصين هؤلاء الرجوع الى ما تريد المصادر ونهيئ لها المصادر، وهي سوف تبحث وتعمل حتى تطلعنا على حكم الله كما يعني تجتهد ان شاء الله.
فضيلة الشيخ، اورد بعض الاخوان هنا امر يظهر انه التبس عليه، يقول ورد على خاطري بعض اللبس عندما تكلمت عن شفة التأثير وضربت مثلا برجل الجمارك الذي قد تكون هذه الحصة بالنسبة له رشوة، ولكن التأثير أو حصة التأثير تقسم وتوزع قبل أن يكون للشركة شخصية إدارية، فكيف تكون رشوة؟ واللبس الثاني، أنا تعتبر حصص التأثير رأس مال يتاجر به فهو معرض للربح والخسارة.
نأخذها واحدة واحدة.
أي نعم.
مثل القضية الأولى عنده.
الأولى ثابت الله، يقول هي. يقول ضربت مثلا برجل الجمارك مع أن حصص التأثير تقسم وتوزع قبل أن يكون للشركة شخصية اعتبارية.
يعني ما أظن من أين جاء الأخ بهذا، كيف عرفها؟ هي يعني جزء من الشركة، يعني ذكرنا لكم الباب الفصل الرابع، الفرع الأول الأسهم، الفرع الثاني حصص التأسيس. من ماذا؟ من الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة. عنوان الفصل الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة. فإذا قد أصدرت بذلك فصل وهو حصة تأسيس، فهذا ما يقال أنه حدث قبل أن تصبح لها شخصية معنوية. وأظن لا يؤثر في كون الشيء حراما أو حلالا أن تكون الشركة قد اكتملت بالوضع القانوني أو لم تكتمل، المهم أنها قامت وأن حصة بعض الشركاء هي هذه الحصة المجهولة. الفقرة الثانية،
الفقرة الثانية ثالث الله يقول: اللبس الثاني هو ألا تعتبر حصص التأسيس رأس مال يتاجر به فهو معرض للربح والخسارة؟ ويقول أقصد أين الغرر والجهالة.
أيوة نعم، يقول الأخ أين الغرر والجهالة، غير معلوم، منفعة غير معلومة. يقول النظام للشركة في أماد جميع الناس، للشركة المساهمة بناء على نفس في نظامها أن تصدر حصص تأسيس لمن قدم إليها عند التأسيس أو بعد ذلك. وأيضا هذا فيه جواب على السؤال الأول، أو بعد ذلك بعد التأسيس بعد أن تصبح لها شخصية اعتبارية. يقول قدم لها براءة اختراع أو التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام، هذا هو. إذا مجهول، ما هو الاختراع، ما هي البراءة، ما قيمتها؟ يعني بعض الناس يخترع اختراع يوازي 10 ملايين ريال، وبعض الناس اختراع ما يعادل ولا 100 ولا 1000، ومن يقدره وعلى اي اعتبار يساهم به؟ بينما نحن اتفقنا على ان الشركه المساهمه ذات اسهم متساويه القيمه، فيعني واضح في هذا سبب التحريم ان شاء الله.
اثابك الله. الحقيقه هنا اشكال ورد في عده اسئله، وهو ما اصدره شيخ الازهر من فتوى بجواز واحلال الفوائد الربويه، فنرجو تعليقكم جزاكم الله خيرا، لأن الأسئلة حول الموضوع هذا كثيرة.
أسأل الله العافية. شر الناس من باع دينه بدنيا غيره، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وما أحب مثل هؤلاء الناس إلى أهل الشر، وأكلت أموال الناس بالباطل، وأصحاب الطمع المادي الذين لا يبالون بحلال ولا حرام، أن يتمندلوا بأمثال هؤلاء الذين يفتون بغير علم، فيجعلونه وقاية كما يزعمون، يظنون أنه وقاية من النار. يعني يقول مثلا في الأعام: وكل بها عالم أو أعطي عالم وامشي سالم، عنده سالم. لا، لا سلامة من الإثم ولا من الحرام أبدا، لكن اللوم ينصب إلى هؤلاء الذين يفتون بغير علم، نسأل الله العفو والعافية. لا نقول بغير علم بالضرورة أنه لا يعلم الأحكام، ولكنهم في حقيقة الأمر ما علموه مما حله الله أو حرمه الله لم يرزقهم أو لم ينفعهم في العلم بالله. لو كان لديهم العلم بالله سبحانه وتعالى لما نفوا أو لما حكموا بخلاف ما حكم الله عز وجل، وفتحوا باب الشر في هذه المسائل العظيمة. إذا كان الربا يا إخوة الكرام، إذا كان الربا كما قالوا حلال حتى ولو كانت الفائدة محددة، ونفس ما يسمع به ربا الفضل وربا النسيئة، إذا كان حلالا، فآيات الربا التي في القرآن ما معناها؟ يعني أحرف مكتوبة هكذا لا معنى لها، ما معنى تحريم الربا إذن؟ ما هو الذنب المتوعد الله تبارك وتعالى عليه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ الأحاديث التي فيه أبواب الربا في كتب الفقه جميعا ماذا فعل؟ قول الفقهاء في كل كتب الفقه حكم المرتد، وقولهم: والمرتد من استحل شيئا مجمعا على تحريمه او معلوم تحريمه بالضروره من الدين. ما معنى هذه القواعد وهذه الادله وهذه النصوص اذا كان الربا في صورته الجاهليه المقيته حلالا كما يزعم هؤلاء الذين يفتون وهم مضلون؟ وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا هلك العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأكرر أنه قد لا يكون جاهلا مثل هؤلاء جهلا بالمسائل، ولكن يكفي أنه جاهل بالله سبحانه وتعالى، وجاهل بحق الله على عباده من الطاعة والاتباع، وجاهل بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقد انكر صلوات الله وسلامه عليه الربا انكارا شديدا. وجاهل بمصالح الناس ايضا، فان الفقهاء بل هم يسمون فقهاء قانونيين، نقول ان القانونيين في جميع انحاء العالم ممن نظر نظره مجرده متجرده قالوا إن الربا عاتة تدمر الشعوب وتدمر الاقتصاد بأي شكل من الأشكال. فهؤلاء خالفوا المعقول وخالفوا المنقول، نسأل الله العفو والعافية.
أثابك الله أحسن جزاءك. الحقيقة أسئلة كثيرة جدا حول التعامل مع من يعمل في محلات ربوية والأكل عندهم كالموظفين في البنوك الربوية والمستخدمين فيها. والحقيقة هذا ليس سؤال واحد وإنما هي جملة كثيرة من الأسئلة، وبعضها ورد من النساء. إذا كان الرجل يعمل في أماكن ربوية إما بنوك وإلا مؤسسات تتعامل بالربا، فكيف يتعامل القريب مع من يعمل في هذه الأماكن من أقربائه سواء كان زوجا أو ولدا أو والدا أو أخا أو
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال في سواء. يدخل في هذا كل من أعان بأي شكل من الأشكال على خدمة هذا الربا، على خدمة هذا الجهاز أو المؤسسة الربوية، ولو كان فراشا ولو كان حارسا أو ما يسمونه أمين صندوق أو مراجع حسابات أو كاتبا، المهم كل ذلك داخل في هذا الحكم، فهو حرام عليهم. ولا يجوز لأحد أن يبقى وأن يظل يعمل في أي بنك من البنوك أو في أي عمل محرم، لكن البنوك هي أظهرها، إلا للضرورة، يعني بأن يجد في البحث عن مصدر للرزق، فمتى وجده وإن كان أقل من ذلك فيجب عليه أن يتركه، والله تبارك وتعالى سيعوضه خيرا بإذن الله. هذا الكلام لا نحتاج إلى الإفاضة فيه لأن فتاوى العلماء فيه والحمد لله، والخطباء دائما ومتكررة. لكن الشق الثاني الذي قد يخفى على بعض الحاضرين، وهو إذا كان الأب أو الزوج يعمل في بنك أو مؤسسة ربوية أو محرمة عموما، فكيف يأكل الإبن أو الزوجة؟ فنقول إن الحرام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، لا يتعدى ذمتين. المال الحرام لا يتعدى وينتقل بين ذمتين، فالإثم والحرام إنما هو على الأب أو على الزوج أو على مثلا القريب الذي يأكل الحرام. أما من يعوله أو من يزوره فإنه لا يأثم بأن يأكل عنده. ولكن مع ذلك نقول إن الإبن متى استطاع أن يستقل عن دخل أبيه من المحرم فإنه يستقل عنه ويستغني ويغنيه الله عز وجل، يغنيه الله من فضله. وكذلك الزوجة لو استطاعت أن يكون لها دخل أو مصدر من غير مال زوجها فهذا خير وأفضل، لأن من الورع ترك ذلك. ولكن ما دامت هي لا تستطيع الإنفاق والزوج الذي ينفق وتنصحه وتحذره وتحاول أن تعينه على تركه ويأبى، فهي لا إثم عليها فيما تأكل من عنده. أما الزائر أو الضيف فإنه أيضا نقول لا حرج عليك أنك تأكل في بيت إنسان، ولا يحرم عليك أن تأكل في بيت إنسان وإن كان تعامل بالربا قريبا لك زرته مثلا، لكن هذا لا يعني أيضا أن تتساهل فيه، إنما تعتقد أن هذا من الورع أن يترك وأن فيه شبهة، وأنك يجب أن تنصح هذا القريب وتبذل كل ما تستطيع من الدعوة ليترك البنك. فلو زرته فإنما تزوره لتنصحه وتبين له خطر ما هو فيه إن ظل يعمل أو دخله ومصدره من هذا المال الحرام. يعني هذا تقريبا معظم الصور التي يسأل عنها كثيرا، يعني الأب أو الزوج أو الزائر، يمكن الأزير أيضا. نعم، بعض الأخوان يسأل الأزير يقول أنا أعلم أن صاحب العمارة يعمل في البنك أو يأكل حرام، فهل يجوز أعمل عنده لأن أبني له بيتا، أو كهربائيا يعمل في كهربائه مثلا في البيت أو أي عمل؟ فنقول أيضا نفس الشيء، أنت لا يحرم عليك ما ذكرت، لأنك إذا عملت عملا حلالا وأخذت أجرتك أنت بوسيلة حلال فلا يحرم عليك المال وإن كان صاحبه أخذه من حرام. لكن أيضا من جهة الورع، نعم، لو أنك تورعت وقلت لا أعمل إلا عند من أعلم أن دخله طيب لكان في ذلك خير. لكن أنك تسأل أو تتأكد وتبحث عن عمل المقاوم أو صاحب العمارة ما هو وهل دخله حلال أم حرام حتى تعمل عنده، هذا لا يجب عليك من فضل الله من ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. إنما عليك أنت أن تتقي الله في عملك وأن تأخذ الأجرة التي تعمل تستحق عليها الأجر من حلال.
الأخوان
لا يجوز الأكل من مال الحرام، لكن هل هذا حرام؟ يعني على كل حال المسألة كما ذكرنا الشبهة أو الورع لا نفك في هذا، لكن أن نقول إنه حرام هذا الذي ولا تقولوا لما صوتكم وألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام نتورع عنه. فقد يوجد من يقول بالتحريم لا أنسي، لكن أنا ما أعلم الآن، لا أعلم من قال إنه يحرم. طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، الله يحفظكم. يا إخوان نبهونا جزاهم الله خير إلى أن الذي أفتى في مسألة الربا هو مفتي الديار المصرية وليس شيخ الأزهر، أثاب الله الجميع ونرجو المعذرة، نعتذر عن هذا.
نعم،
ونحن قرأنا الحقيقة سؤال السائل كما هو لم نتنبه لهذا الخطأ.
نحن ما الحمد لله ما تنونا على أي حال ولا يهم الإسم، لكن كون العمل أو الوظيفة الصح هي طيب. نعم أحسنت.
أخ يسأل يقول أنه يعمل في مؤسسة في النقد العربي السعودي، وعمله يقوم بعد النقود التي تودع في المؤسسة من قبل البنوك الربوية، فما حكم عمله؟
هذا واضح أنه حرام ما دام يعد الفلوس التي تودع من البنوك الربوية في المؤسسة، هذا لا يحتاج إلى سؤال حقيقة. لماذا؟ لأن البنك المركزي، وهذا الوقت ما يسمح بالإفاضة فيه، وقت نفتح السؤالات ما تنتهي يعني. البنك المركزي في أي دولة أو بنك البنوك هو البنك الأساسي الذي عندنا يسمى مؤسسة النقد، الذي كل يوم يجري المقاصة بين البنوك في التعامل، فكل يوم يأخذ من هذا ويعطي هذا ويجري هذه المعاملات، فمن هنا هو بنك. بالذات في هذا العمل هو عمل ربوي أو عمل محرم، لأنه يقر الربا ويشجع عليه ويخدم أهله. فأكبر خدمة تقدم للبنوك الربوية هي ما تقوم به مؤسسة النقل المقاصة فيما بينها، ولولا هذه المقاصة لصعب عمل البنوك جدا ولاحتاجت إلى يعني عملية طويلة لا تخفى على من يعرف هذا من أهل الخبرة. فالموظف الذي يعمل في مؤسسة النقل وبالذات في هذا القطاع لا شك أنه يدخل في عموم الحديث والأدلة التي ذكرنا في تحريم الربا والعمل في مؤسساته.
إخوان من القصيم وإخوان من الرياض يبلغونك السلام والمحبة الخالصة لله عز وجل، وإخواننا في القصيم يقولون متى يرونك في القصيم، وأما إخواننا في الرياض فيقولون أن الشيخ عبد الوهاب القريري حفظه الله بشرهم بأن الموافقة الثانية صدرت عن نظام إسلامي يختص بمعاملات البنوك، فهل فسرت لنا هذه الإشارة وبشرت الأخوان هنا أيضا بها أثابك الله
وإياكم. أما الأخوان فشكر الله لهم وحبهم كما حبونا فيه، ونقول لأخواننا في القصيم لا يذنب الشمر إلى هجر، نحن نريد علماء القصيم ودعاته أن يأتوا إلينا هنا وأن يعينونا على ضعف جهدنا في هذه المنطقة الواسعة، ولا يخفى على أحد سعتها وشدة حاجتها إلى الدعوة، فنحن لا نذهب إليهم بل هم الذين يعني نطالبهم أن يأتوا إلينا، وقابلتكم جميعا وقابلتكم أن تطالبوا مشايخ القصيم أن يأتوا وتروا الهجوم أحسن خير الدفاع. بالنسبة للخبر الآخر، خبر مفرح جدا وصار لا شك في ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني حقيقة، لكن أنا ما عندي علم على الإطلاق، لم أسمع إلا هذه اللحظة فلا أستطيع لا أن أؤكده ولا أن أنفيه، لكن إن غدا لناظره قريب إن شاء الله، إذا كان واقع فستعلمون وسينكر ذلك ونفرح به جميعا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يردنا إليه ردا حميدا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين صالحين مصلحين، نسعى إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أمرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أعظم الله أجرك، أجزاك الله.